ليلا فهو في التقريب قد يلاعب ويوثقه بكتاب اخر فياتي هذا الاجتهاد اجتهاد العالي. وهناك شيء اخر يحسن ذكره نبى عليه وما وجدت غيره قد نبى عليه انا واو الحافظ الذهبي. هذا التنبيه خاص بالحديث الحسن. يقول الإمام النووي في رسالة التي سمعت حديثا وصرحت بها كثيرا لكني ما أدري هل استولت النص لأن كتاب المنقذ موجود من المنقذ الظاهرية وأنا استفدت منها هذه الفائدة التي سأتلوها عليكم لكن كنت أتحسر بأن فيها نقص في منتصف الرسالة. ما أدري إذا كان بعضكم قرأ هذه المطبوعة ويذكر أنه نبه على النقص موجود في المكتبة الظاهرية وأنه استدرك هذا النقص من نسخة أخرى أو طبع من نسخة ظاهرية على أجرها وجرها. الشاهد هو يقول في هذه الرسالة القيمة وهي في مطلع الحديث يقول الحكم على الحديث بالحسن من أدق أنواع علوم الحديث لأن العالم يحار في كثير من الأحيان في طبقة من الرواة هل هؤلاء ممن يحسن حديثهم أم الوعظ. فيقول هو فيما بقي في ذاكرتي أن الباحث الواحد تارة قد يحسن وتارة قد يضعف وهذا فعلا أمر واقع. لماذا؟ لأن الإنسان لما يريد أن يحسن حديثا لابد أن يستحضر شرحا الراوي الذي ترددت أقوال العلماء فيه والطلبة فهو إما أن يكون مستحضرا أقوال العلماء أو غير مستحضر فيراجع كتاب مثلا تغيير من حضر الحضر فيجد هناك التناقض الكبير من العلماء الحديث في هذا المتبلغ. لابد والحالة هذه من أن يلخص بكلمة واحدة حول هذه الكلمات الكثيرة. هذه الكلمة أحيانا تكون ماذا وسط فحديثه في مصر في حسن أحيانا يكون هذا ضعيف هذا الذي يعلن عليه في أثناء دراسته في هذه الأقوال. من هنا يضطرب حكم الباحث بالحديث الواحد فقد يحسنه تارة ويضعفه أخرى. أنا طرحت بهذا كثيرا لأني كنت أشعر بهذه القضية في نفسي وفي تجربتي التي تجيز على نفس قرن الجمال لما وجدت هذا التنبيه من هذا الإمام وأعلمت إلى أن شعوري بهذه المشكلة كان شعور ذاك الإمام أيضا. ولهذا ينفعكم أن تتذكروا هذه الحقيقة ولا يشكلن عليكم الأمر لأن الأمر في دقة بحيث أن الباحث الواحد قد يختلف رأيه في الحديث الواحد بسبب الرأي الواحد المختلف فيه. نعم.
يقول السائل حديث عائشة كان يسجد قياما الحديث ذكر مسلم بن إبراهيم عن شعبة لحظة تشوفه فهل صحة هذه الزيادة؟
فعن النبي. نعم. أقول لا علم لي ما أدري الآن هو من أكثر صحيح لداود أو ضعيف لداود. عندك بيان في هذا الذي يحتاج إلى بحث إذا كان مسلم ابن إبراهيم هذا زاد على الثقات يعني الرواية عن شعبة الثقات لم يأتوا بهذه الزيادة وهو وحده تفرد بها دونهم. هنا يرد الخلاف المعروف أيضا عند علماء الحديث في قاعدة زيادة الثقة مقبولة أم لا. كثير من علماء الحديث وعليه علماء أصول الفقه أن زيادة الحديث مقبولة قاعدة عامة مضطردة. جمهور علماء الحديث وبخاصة الأئمة منهم النقاد كالبخاري ومسلم وأحمد وابن معلم وغيرهم زيادة الثقة مقبولة بشرط أن لا يخالف من هو أكثر منه عددا أو أكثر منه حفظا. فإذا كان مسلم هذا خالف ثقة مثله فتكون زيادته مقبولة. نعم، إذا خالف أكثر من ثقة فتكون زيادته شاذة، والشاذ منقسم حديث الضعيف. لكن أنا لا أذكر الآن لما مررت في هذا الحديث ما يقعد في يوم زيادة، فأودعته في صحيح الداوود أم في ضعيفه. أجبنا عنه في جلسة سابقة في جوابين. الجواب الأول، أذكر يا أخي، الجواب الأول أن المخالف هنا له صلة بشيخه واعتداد برواية عنه أكثر من كل راوي من أولئك الرواة الذين خالفوه، حيث قالوا في ترجمته بأنه ثقة فت ولعله خص بالذكر في رواية عن عاصم الكريم. فهنا هذا الوصف يرفع من شأنه أكثر مما إذا قيل فلان ثقة وخالفه الثقات الآخرون، فهنا ينطبق التعريف السابق. الجواب الثاني أن المخالفة هنا ليست مخالفة جبرية بحيث أنه جاء بشيء لم يأتي أولئك به، خلاف المثال السابق. لعلكم تذكرون معي أن من أمثلة الحديث الكتاب الذي جاء ذكره في بعض كتب اصطلح منه اختصار من الحديث ابن كثير، جاء بحديث ابن عمر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر عن كل من المسلمين، من المسلمين زيادة من المسلمين. فردت هذه الزيادة من بعض المتقدمين لأنه تفرج بها مال، ثم جاء الرد الصحيح بأن هذا التفرج ليس صحيحا بل توبع على هذه الزيادة لإمام مالك من كثير من الثقة. فزيادة من المسلمين هي زيادة ثقة على ثقة أو زيادة ثقة على ثقة. أما هنا في مثال التحرير مدى زيادته؟ هو قال رأيته يحرسها، أولئك قالوا أشار. الإشارة في اللغة العربية ليس كما لو قال أولئك لم يحركها، لو قالوا لم يحركها أو لم يذكروا الإشارة مطلقا حين ذاك يقال شذ هذا عن أولئك الثقات، لكن أولئك الثقات وافقوا هذا الثقة في رواية الإشارة، لكن الإشارة ليست صريحة بالتحريف وإنما هي تحتمل الإشارة هكذا والإشارة هكذا. لأنك إذا قلت وقد رأيت رجلا ينادي آخر زعيم تقول أشار بيدي أو بكفي، فهذا لا ينادي أنه حرك كفه أو حرك أصابعه. فإذا الذي هذا الثقة الذي ذكر كلمة يحركها لم يخالف الثقة، لأننا لا نستطيع أن نقول أن أولئك الثقة يعنون أشار إشارة بغير تحريك. لو كان كذلك ثم نقول إنه حديث الشاذ. يوجد في سنن داوود حديث ابن الزبير يروي جلوس النبي صلى الله عليه وسلم تشهد، وأنه لما جلس رآه يشير بإصبعه ولا يحركها. فهذه الرواية جامعة مانعة، أثبت الإشارة ونفى التحريف. هذا لو كان كذلك الأمر في حديث العاصم بن كريم لكان مثالا أيضا جديدا من حديث الشاعر. لكن حديث ابن الزبير هذا من سنن ابي داود هو الشاذ بل هو المنكر. والسبب في ذلك ان هذا الحديث مروي من طريق محمد بن عجاج المدني عن عبد الله بن الزبير عن ابيه انه راى رسول الله محمد بن عجاج تعلمون ان فيه كلاما وان الذي استقر عليه رايه في العلماء انه حسن الحديث. وهنا ياتي الان ان من كان حديثه حسنا فحديثه معبد بالقلقله لادنى مناسبه، وهذا الذي وقع في خصوص هذا الحديث. الحديث في سنن ابي داود من روايه شخص لا اعرف اسمه في هذا الفعل لانه العهد بعيد عن محمد بن عجلان في هذه السياقه. ثم جاء رواه ثقات وروى الحديث عن ابن عجلان بدون لا يحركها، فقط رايته يشير بها ولم يذكر ولا يحركها. صار هذا الحديث شاذا بالنسبه للراوي الاول الذي ظننت انه زياد بن سعد وهو بقصد، فهو شذ عن الجماعه الذين رووا الحديث كلهم عن محمد بن عجلان الى اخره. انا شخصيا اقول هذا الثقه الذي روى زياد ولا يحركه عن محمد بن عجلان لا نستطيع ان نقول شذ عن الجماعه، لأننا حينما نقول ذلك معناه أنه أخطأ على ابن عجلان وأنه زاد عليه ما لم يقله بدليل وثقات الآخرين. هذا يقال فيما لو كان محمد بن عجلان في الثقة مثل الراوي عنه، أما وهو دونه فأنا أتصور، وهذا يعني أنا متصدع به تماما مقتنع به في مثل هذه الصورة، لا نتهم الثقة بأنه زاد على مثل هذا الراوي، وإنما نتهم الراوي نفسه أنه هو تارة روى رواية على الصحة بدون زيادة لا يحركها، وتارة لأن في حفظه وعدا زاد هذه الزيادة فقطع منه من هذا الراوي الثقة، وأولئك سمعوا الحديث منهم على الجادة الواحدة. والأخرى وهي أهم أن محمد بن عجلان توجع في رواية أصل الحديث دون هذه الزيادة، هذا خطأ من ابن عجلان. لهذا أقول أن البيهقي رحمه الله لما ذكر حديث عصام عاصم بن خليل في زيادة رأيته يحركها ذكره بعد أن ذكر حديث أو قبيل حديث ابن الزبير ولا يحركها، قال في سبيل جمع بين الروايتين بلفظ الترجي، قال ولعل مقصود رواية عاصم بن خليل أنه يحركها يعني مشير بها لرواية ابن الزبير أنه كان لا يحركها. فأنا رأيت أن هذا الجمع هو جمع فقهي أكثر ما يكون من أن يكون جمعا حديثيا، لأن هذا الجمع إنما يصار إليه إذا كان الروايتان المختلفتان قويتان، كما قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه شرح النخبة أن الحديث إذا جاء حديثان من قسم المقبول متعارضين وفق بينهما بطريق بطرق التوفيق، فإن لم يمكن التوفيق اعتبر الناسخ من المنسوخ. إذا لم يكن هناك مجال لإثبات ناسخ منسوخ صير إلى الترجيح، قيل مثلا هذا صحيح وهذا حسن فيقدم الصحيح على الحسن، هذا الصحيح المشهور أو السبيل هذا حديث صحيح طب إلى آخره. وإذا لم يمكن الترجيح وتفاوت قوة الحديثين توقف الإجماع وولد الأمر إلى عارضه. حديث ابن عزان عرفنا ما فيه، فكيف نحاول التوفيق بين نفيه وبين إثبات الاتفاق؟ هو أي البيهقي رحمه الله لو وجد مجالا لإعدام هذه الرواية رأيت يحركها في السجون لا رناه ذلك عن الجمع، فما يغنيني أنا عن الجمع بين هذا الحديث الصحيح وبين حديث ابن الزبير بزيادة لا يحركها، لأنها زيادة شاذة إن لم تكن منكرة، فسرد بها ابن عزان دون سائر الصفات الذين تابعوه على رواية أصل الحديث عن شيخ عامل، والحديث بدون زيادة صحيح وبطرق صحيحة. ولعله أيضا كما هي عادته أقول لعله من نفسه متأكلا روى الحديث من رواية بعض الثقات عن ابن عزان بدون زيادة، فإذا هذه الزيادة شاذة، يبقى حديث عاصم بن قليل دون أي معارض يضطر أن نقول بأنه من فتح الشاذ.
الرواية هذه لا ينظر فيها إلى قائل أخرى، يعني خريفة الجزائر وخريفة بن عمر وجدان في مسلم، ولم نذكر فيه التحريم. إضافة إلى هذا إدخال الشاذ في غيانة لا يقول بأن الخصم يختلف ويقدم رواية الإمام الراجح والطبق الجرار.
الإشارة لا تعني نفس الصحيح. نعم.
هذه
قاطعة طبعا
كان
يرفعها
ما فيها
احتمال التحريم. فنقول كان يرفعها، الرفع لا ينافي أولا الإشارة، صح ولا لا؟ والإشارة كما ذكرنا آنفا لا ينافي التحريم، ومعلوم أننا نأخذ هنا بالزائد فالزائد، ولا ضرورة بنا أن نقول إن هناك شذوذا. مثلا معنى من حديث يحركها، لا يوجد شذوذ بين رواية من روى رفعها وبين من روى رواية أشار بها، ما في تنافي أبدا بين اللفظين. أيوة، أحدهما داخل في الآخر وأحدهما مفسر الآخر. نعم.
تقول سائغا هل قرأتم على حديث ابن إسحاق في التفريق بين الدعاء في التشهد الأول والدعاء في التشهد الثاني وهو في المسند؟
نعم، أنا مطلع عليه ومتكلم لست أقول فيه بل عليه في قصة صلاة النبي الذي هو أسمي عنه في التعليم في الكتاب المطبوع بالأصل. محمد بن إسحاق هنا شذ، كان محمد بن عزان فنيه آله حين زاد هذه الزيادة التحريم، صاحبنا هنا زاد هذه الزيادة التي ليس فيها الصلاة على الرسول في التساوي الأول، فهو تفرد به دون كل من روى حديث التشهد ودون كل من روى حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هي شاذة أو منكرة.
يقول السائل إذا وردت عدة أذكار بعد بعض العبادات كالأذكار التي وردت بعد الوضوء وبعد الأذان، فهل الأفضل الاتيان بها كلها أم الاقتصار على واحدة؟
لا هذا ولا هذا، وإنما تارة هذا وتارة هذا. نعم؟
لأجل الأفكار يقول من الجميع جميع الأسوار.
يعني السؤال كان يجمع بين أن يقتصر على واحدة منها، كان الجواب لا يجمع ولا يقتصر، وإنما تارة هذا وتارة هذا. ما أدري هو يتهمك أو يتهم نفسه. المهم أنت فهمت عليه الجواب.
اسمع يا محمد، أقول هذا جميع محمد، أنا ورثت الأفضلية في إيش؟ ليش ما يجمع بين
الجواب؟ أنت عارفني جوابي، فهمت جوابي؟
الحمد لله.
هو كائن يعني. هو
يفعل هذا وهذا. أقول يفعل شارة هذا وشارة هذا لكي يصير السنة.
هو هذا. يعني هذا له يعني أنت عزيز وعزيز جدا. كم دعاء استفتاح تعلمون؟ أجهة كبيرة. هذه يجمعها كلها بحيث أنها تكون عديدا من التاسعة.
طبعا لا.
وإنما طارة هذا وطارة هذا. نعم.
هل
أن يقول الواحد كذا؟ أنا حسب النصوص. إذا كانت النصوص لا تشعرنا بما نقول الآن من التنوية تارة وتارة فنجمع بينها. مثلا حديث من قرأ آية الكرسي نمرة في الخباتم لم يمنعه من أن يدخل الجنة إلى أن يموت. هذا ما الذي تستفيده من هذا التعبير العربي الفصيح؟ تارة أم دائما؟ دائما. إذن هذا نحافظ عليه دائما. كذلك حديث مثلا من قال دبر كل صلاة سبحان الله 33 إلى آخر الحديث غفرت له الذنوب وإن كانت مثل جبل البحر. من ألفاظ الشمول هي يعني العموم الشمول. وهكذا باختصار نقول الأدعية التي عفوا مش الأدعية الأذكار التي جاءت بعد دبر الخلوات يؤتى بها ما يستطيع الإنسان وما يستطيع
اللهم هنا من ذكر الله
لا يجدون
مما
أوردوه علينا هم قبل غيرهم لأنهم يؤمنون ببعض الصحابة ويكثرون بجمهور الصحابة فالذي يريدونه على صحابتنا جميعا يرد على بعض صحابتنا الذين يؤمنون به ولا فرق هذا من جهة أخرى من جهة أخرى نقول إن الله عز وجل حافظ دينه ومن حفظه لدينه أن الله عز وجل كشف استواء ذلك الرجل على نبيه وألهمه بأن حذر أمته أن يقعوا في نفس فئلته فقال من خلد عليه متعمدا فليتبعه ومقعده من النار وكان هذا الحديث أمثاله دافعا لأئمة أهل السنة دون علماء الشيعة ولا أقول أئمة الشيعة لأن الشيعة لا أئمة لهم إن كان لهم أئمة حقا كجعفر الصادق وأهل البيت المعروفون بعلمهم وفضلهم فهم أئمتنا وليسوا بأئمتهم لأنهم يفترون عليهم كثيرا وكثيرا جدا. غرضي أن هذا الحديث الذي جاءت تلك المناسبة فألهم الله نبيه أن يكون محذرا من كذب عليه متعمدا فليتبرأ مقعده من النار كان هو هذا الحديث وامثاله من الاسباب التي حملت أئمة أهل السنة دون علماء الشيعة ان يضعوا علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل. وهذه نقطة يتفوق بها أهل السنة على الشيعة تفوقا يقضي على ملتهم من اصلها وفصلها. ذلك ان علماء الشيعة ليس لهم اصول في علم الحديث وليس لهم كتب في تراجم رواة احاديث اهل البيت وبخاصة ما كان منها متصلا بعلي رضي الله عنه وسلمان الفارسي ومن يثقون بصحبتهم من الصحابة الخليليين. ليس عندهم علم في مصطلح الرجال في مصطلح الحديث وفي تراجم رجال الحديث بل هذا كما قال بعض الأئمة السلف إن الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وبالتالي قال أهل العلم المحدثون اليوم حتى بعض الكفار منهم من باب والفضل ما شهدت به الأعداء قالوا كلمة استثناء خصوصية لهذه الأمة المحمدية. لسنا نحن فقط معشر المسلمين الذين نقول ونفخر بما نقول، إن الإسلام خصوصية لهذه الأمة المحمدية، بل بعض الكفار المستشرقين والمستعربين منهم شهدوا هذه الشهادة الحق أن الإسلام خاصة بهذه الأمة لا يشاركها أحد. وأنا اقتباسا من هذا الإجماع من أهل العلم المسلمين منهم وغيرهم أقتبس فأقول إن الإسناد هذا الذي هو خصوصية من خصوصيات أمة الإسلام، لا أقول أمة الإسلام كلهم، بل هذه خصوصية لأهل السنة دون أهل الشيعة فضلا عن غيرهم من الطوائف الأخرى، لأنهم لا أسانيد لها، الأسانيد تنقطع بهم دون الرسول عليه السلام بمراحل، وهذه الأسانيد المنقطعة لا يستطيعون أن يثبتون صحتها على ما عندهم من تراجم بحلة قليلة. وماذا يقول الإنسان إذا كان يعترف بعض ولاة الشيعة لأن أصح كتاب عندهم بعد كتاب الله، إن كان عندهم صحيحا، لأنهم يزعمون أن هذا القرآن الكريم ناقص وإنما يتمه مصحف عائشة، أين هو؟ عفوا، مصحف فاطمة أين هو؟ في عالم الضياع. فإذا كانوا يعتمدون على المصحف فإنهم لا يعتمدون على شيء من السنة تصحه، لأن أصح كتاب عندهم هو المعروف في كتاب أصول الكافي، لقد انتقده بعض كتابهم في بعض الطبعات التي طبعت في هذا الكتاب في مئات الأحاديث، وهم يزعمون أنه يقابل كتابنا صحيح البخاري الذي يكتب كتاب ربنا في الصحة، فإن هذا من ذاك. فالأمر كما قيل قديما ولو بغير هذه المناسبة وبهذا البيت من الشعر أختم كلمتي لأن الوقت تأخر وصوتي قد بحقر فمعني، أقول لهؤلاء فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة والسلام، ولا يبعد أن يكون هذا من المنافقين والمنافقون قد سجل الله تبارك وتعالى سببهم القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فكانوا يكذبون في شهادة لله تبارك وتعالى بالألوهية ولمحمد بالرسالة. ولله الحمد أن الأمة الإسلامية حينما دونت وترجمت أصحاب الصحيح أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تترجم لمنافق من المنافقين، ولم يسموا أحدا من هؤلاء المنافقين صحابيا، والذي ثبت عن الصحابة ولله الحمد وهو من مكارمهم وفضائلهم أنه لم يثبت أحد منهم أبدا، لم تسجل كلمة على احد من اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام، وهذا يعترف به بعض ائمه الشيعه الذين انكرهم الله تبارك وتعالى من ضلالهم. فهذا معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه على ما بينه وبين علي بن خلاف، وعلى ما وقع فيه من خطا في رضا المسلمين، لا الذي يروي حديثا عن النبي عليه الصلاه والسلام فضيله بنفسه ولا بفضيله اهل بيته رضوان الله عليهم. وهذا يدل على مدى صدق الصحابه رضي الله عنهم وبعدهم عن الكذب. ولغباء الشيعه يعني ما يستوي مثل هذه الايه: إذا جاءك المنافقون كانوا يبتغون إليك رسول الله، والله يعلم أنك رسوله، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. وإما نحتج مثل هذه الآية على رسول الله عليه وسلم. ويكفي هذا.
فقد حيث منه بعض ما قضينا لي بعض مني ولا يحصل ما قضي حسنا تقول صحيح الكلمة الطيبة لسان أما صحيح الكلمة الطيبة والرسالة الطيبة طبع.
نعم أنه جاء الذي طبع صحيح الحاجة جاء إلى حديث من فطار من فطارين
فإنه من مات فيها كنت له شفيعا من القيامة أو كما قال عليه السلام. نقل تعليق عبد الباقي كل من طبعته وهو كان نقله عن أبي الحسن السدي أنه هذا الحديث يدل على فضل النبي. ثم تسلسل في الكلام وذكر حديثين أحسن أحوالهما أنهما ضعيفان، وهو حديث من جاءني لا يحمله أو يعمله إلا زيارتي كنت له استطيع أن أخبره. هذا يستدل الصبح وغيره على جارة الخبر. هذا حديث بعيد. وحديث ثاني بنفس المعنى كيف يأتي هذا في صحيح ابن ماجه المطلوب أن صحيح ابن ماجه وضع ألفه ولم يختم على بعض هذه الأحاديث. السبب بارك الله فيه أن أنا كلمت والكلام من الكلام أنا كلمت أن أعطي درجات حديث سنن ابن ماجه ثم سنن الترمذي ثم سنن النسائي ثم سنن ابن داود. وقد فعلته لكن غيري قام بطبعه ثم بحذف الأسانيد أو الإشارة يا أخي ثم بالتعليق عليها فصار الأمر في إسلام. الشاهد كان جميل الكلام فرض علي هذا العرض وجاءني بعض الأشخاص ومنهم من أصدقاء التجارة السلفيين بعلك تعريف عبد الرحمن الزاني تسمع عنه. المهم عرض علي العمل بهذا المشروع وهذا جسيد الأمة ونال الأبناء الدولي وتنشره وإلى آخره. قلت له دعاني مفكر وأستخير وساعد نفسي بهذا المشروع لأني كان جمع أسباب من سوف لأخذ الوقت الكثير لأنه فقط أعطي أكبر فلي ومشي لكن لو استقبلت مني نفسي كما تبين فيما بعد من هذا العمل ينبغي أن يتبناه شخص واحد ولا يكون بعضه يقوم أحد وبعض الآخر يقوم أحد آخر والآخر. الشاهد لما عرض علي هذا العرض واقتنعت به ماذا
لو اشترط الإشراف
ماذا أفعل بالمشاريع السابقة لابد أن تقف وهكذا تجد يا
فضل
ما أدري إيش بربر هو الواحد
أمريكي أم
لا عربي المقصود قال له شاي من جاوب من الحصة هنا الشطوخ الأولى فهو يمشي ونحن نمشي وهو يمشي ونحن نمشي حتى آخر الطائرة لم يبقى خلفنا إلا فرطين من الحراس الطائرة هي الطائرة البقنية المسمى جامبو
جامبو
هذه فيها صف واحد في الوسط أربع حراس
ثلاثة وعلى يسار ثلاثة
وعلى يسار
ثلاثة
أبطونا ثلاثية ترون يحطونا لكن أنا مغرب بعد ظهر
لا قد يكون مغرب سبحان الله يعني لا
في بعض هذا للتوصية
أقارا للتوصية
كل ما جاءت مغرب
لا هنا إن شاء الله يختلف الوضع رحلة تكون طاغية غالبا والشباب والشباب هنا ما كانوا كان فيهم طيبة
ايوه
وحيط لحليلية طاغية تكون رحلة في الدوام يعني
فلما رجعت انقطعت من هذا المشروع اتصلت به في هذا الصدر الثانية في غير مكان من المنطقة البلدية واحد يعني
محمد بن رشد الطرغوني
محمد بن رشد الطرغوني محمد بن رشد الطرغوني كل من الرسائل
تخرج الحالي في الأرض في النظر بحث كان في كل الحديث لا في القرآن القرآن
بين رأيك أنت بين رأيك شكرا جزاك الله خير
لكي نستفيد احنا كمان كان هل انا فهمت خطا لاني هذا قدمت في كتاب يخرج الان اريد اطمئن على هذا ان كان يستدرك هذا الكلام ما ادري الاخ علي حسن ما حدثك عن موجات الفضائل وهذه الروايات الخطا
لا تشددوا في شد الله جزاك الله خير ان شاء الله نزل لكم بخير حفظك الله يكفي يا اخي بس
يخرجون من مجالس المنافقه مع عندنا كنت تقول انه يلزم انه يذهب المربيين كنت لما كنت اختار التربيه والتربيه ثانيا لو يختلف
خلاص اشيل يا اخي بس ما بس ما بس